الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله الذي من علينا فأفضل وأعطانا فأجزل ووفقنا لزيارة إخواننا في هذه البلدة الطيبة ووفقنا لزيارة الشيخ المبارك أبي عبد الله أحمد بن عثمان هذا الشيخ الوقور الذي نحبه في الله ونجد أثر دعوته وخيره ونجد البركة في سيره. فأسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياه وإياكم على طاعته وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى نلقاه. عباد الله، كانت آخر زيارة لهذا المسجد المبارك في منتصف شوال من عام 1440. ومع ذلك نتكلم معكم اليوم في الرابع من جمادى الآخرة لعام 42 و400 وألف على باب مهم من أبواب الدين، به أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، ألا وهو العقيدة الصحيحة وأهمية الاعتناء بها، إذ أن الفساد العريض الذي لحق الأمة وكثرة أهل البدع بسبب تضييع هذا الباب، باب العقيدة الذي اهتم به النبي صلى الله عليه وسلم اهتماما بالغا، بل ألف الشوكاني رحمه الله رسالة بين فيها اتفاق جميع العلماء أو جميع الأنبياء والمرسلين في هذا الباب، باب العقيدة الصحيحة، سواء ما يتعلق بباب الإيمان بالله سبحانه وتعالى والإيمان بأسمائه وصفاته، أو ما يتعلق ببقية المعتقد كالإيمان بملائكة الله وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وما يدخل في ذلك من طاعة أولياء الأمور ومجانبة أهل البدع والأهواء وملازمة أهل السنة الأولياء، ولأهمية هذا الباب جلاه الله عز وجل في القرآن على أوضح بيان، وهكذا تكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يحتاج إليه كل مكلف، وأجمعت الصحابة على هذا الباب، وتبعهم التابعون وأتباعهم أهل الخير والأثر والفقه والنظر الذين لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بغير الجميل فهو على غير السبيل. عباد الله، تعلمون حديث جبريل وما فيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. والإيمان بالله يتضمن 4 أركان. الأول الإيمان بوجود الله، الثاني الإيمان بربوبية الله، الثالث الإيمان بألوهية الله، الرابع الإيمان بأسماء الله وصفاته. فمن لم يحقق هذه الأركان 4 كان عنده من القصور العظيم في باب الإيمان بالله ما الله به عليه. والناس بين مستقل ومستكثر، فبعضهم لا يؤمن بالركن الأول وما يليه، وهم شواذ من البشرية الذين لا يؤمنون بوجود الله، وإنما يقولون بأن الطبيعة هي التي تخلق وهي التي توجد. وقال بهذا القول من المتأخرين الاشتراكية، حيث زعموا أنه لا إله والحياة مادة. وقال بهذا القول فرعون من باب المكابرة، ما علمت لكم من إله غيري. وقد قال الله عز وجل، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وباب الربوبية أغلب البشرية تثبته، من أن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر. قال الله عز وجل مخبرا عن المشركين، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فهم يؤمنون بخلق الله لهم وبخلق الله للسماوات والأراضين وما فيها. وأما الإيمان بالألوهية فهو المحك، إذ أن جميع الرسل يدعون إلى تحقيقه، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فهذا التوحيد هو الذي أنزلت به الكتب وأرسلت به الرسل، وشرع من أجله الجهاد لكثرة المخالفين فيه ولكثرة من يصرف العبادات لغير الله عز وجل، فصرف النذور والذبح والدعاء والاستغاثة والاستعانة فيما لا يقدر عليه إلا الله، وكذلك التوكل والاعتماد وغير ذلك إلى غير الله، إلى مقبورين أو إلى أصنام وأوثان أو إلى ملائكة وشياطين، وكل ذلك في شرع الله عز وجل شرك، والله المستعان. والركن الرابع وهو الإيمان بأسماء الله وصفاته خالف فيه جم غفير. ولذلك لما تألف ابن تيمية رحمه الله كتاب التدمرية بيّن أن من أسباب التأليف أن الخائضين في هذا الباب بالحق تارة وبالباطل تارات، والله المستعان. هذه الأركان 4 اتفق عليها السلف رضي الله عليهم أجمعين، وصار عليها أهل الحديث أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة الفرقة الناجية في كل حين، وحققوه غاية التحقيق. ثم الإيمان برسول الله، وأنه أرسل رسلا منهم من قصهم علينا ومنهم من لم يقصصهم، ورسلا قد قصصنا عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. فنؤمن بما بمن أخبرنا بأسمائهم، ونؤمن بمن أرسله الله عز وجل، لا نفرق بين أحد من رسله من حيث الإيمان. وأما من حيث المتابعة فهي خاصة بمحمد عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان مقتضى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع. وهكذا الإيمان بكتاب الله وبكتبه المنزلة على أنبيائه ورسله، وهي كثيرة. قال الله عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. لكن المعروف منها مجموعة: التوراة والإنجيل والقرآن والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى، وقال بعضهم بأن صحف موسى هي التوراة. وقد غيرت وبدلت إلا القرآن فإنه محفوظ بحفظ الله، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فنؤمن بالقرآن وأنه كلام الله ووحيه وتنزيله، تكلم الله به حقيقة وسمعه منه جبريل منه حقيقة ثم أنزله إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فهو كلام الله كيفما تصرف به، في الصدور محفوظ أو في الصحف مكتوب، كلام الله، لأن الكلام يضاف ابتداء لمن تكلم به. وهكذا الإيمان بملائكة الله وأنهم خلق عظيم كثير، وما يعلم جنود ربك إلا هو، ومنهم الموكلون بالقطر والموكلون بالأرحام والموكلون بحفظ الإنسان، ومنهم الصافون والمسبحون، وهم خلق عظيم. منهم حملة العرش وملك الجبال وملك الموت ومن إليه، وأشرفهم وأكرمهم جبرائيل ملك الوحي، وإسرافيل ملك النفخ الصور، وميكائيل ملك القطر. وهؤلاء الأملاك الثلاثة هم الذين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوسل إلى الله عز وجل بربوبيته لهم: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وهكذا الإيمان باليوم الآخر، ويدخل فيه الإيمان بالقبر وما فيه من النعيم والعذاب والضمة والفتنة. فالضمة نائلة لكل أحد إلا الأنبياء على الصحيح، مع أن جمهور العلماء يرون أن الضمة تشمل الأنبياء، لكن الذي يظهر لي أنها لا تشملهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو نجا منها أحد لنجا سعد بن معاذ الذي اهتز له العرش، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يضم لقال لنجوت منها أنا، والله أعلم. وأما الفتنة فهي نائلة لكل أحد إلا أربع أصناف: الأنبياء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فبي تفتنون وعني تسألون. فالأنبياء يسأل عنهم، والشهداء لا يفتنون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقة السيوف على رؤوسهم فتنة. والمرابطون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويأمن من فتان القبر. وقال بعضهم: والصديقون، لأنهم أفضل من الشهداء، والله أعلم. ثم نؤمن بما يلي ذلك من النفخ الصور وحشر الأجساد والأرواح والبعث والحساب والعقاب، ويدخل فيه الإيمان بالصحف فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله، والإيمان بالحوض والميزان والصراط والجنة والنار والرؤية والشفاعة بأنواعها، منها الشفاعة في إخراج أصحاب الكبائر من النار إلى غير ذلك مما قصه الله علينا في شأن اليوم الآخر. وهكذا الإيمان بالقدر خيره وشره، وأن الخير من الله والشر من الله، إلا أنه خلق الخير وهو يحبه، وخلق الشر وهو لا يحبه ولا يرضاه، ولكنه عز وجل يختبر به الناس. فمن أطاع الله عز وجل دخل الجنة، ومن عصى الله عز وجل دخل النار، إذا كانت معصيته الكفر، وإن كانت معصيته دون الكفر وتحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل عذبه، وإن شاء غفر له. والإيمان بالقدر لا يتم إلا بأربع مراتب: الإيمان بعلم الله وأنه بكل شيء عليم مما مضى ومما يأتي، لا تخفى عليه خافية، لا دقائق الأمور ولا كبارها، وعنده مفاتيح الغيب وهي علم الساعة وماذا تكسب النفس في غدها، وما في الأرحام، ومتى يكون المطر، ومتى يكون الموت. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الثانية المشيئة أو الكتابة، فإن الله بكل شيء عليم، ثم إن الله كتب مقادير الخلائق حين خلق القلم وقال اكتب ما كان وما يكون إلى قيام الساعة، المرتبة الثالثة المشيئة، فما من شيء يقع في هذا الكون العلوي والسفلي من خير أو شر إلا شاءه الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لكن فيه فرق بين المحبة والمشيئة، فالمشيئة التي هي الإرادة الكونية تكون في المحبوب وغيره، أما الإرادة الشرعية التي هي الوحي الذي أنزله على أنبيائه ورسله لا يكون إلا في المحبوب، فما شاءه الله كونا لا بد أن يقع، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ولو شاء الله ما اقتتلوا، فعال لما يريد. المرتبة الرابعة الخلق، وأن الله خالق الخير وخالق الشر، ومع ذلك لم يجبر العباد عليه، وإنما هداه السبيل وبين له الحق من الباطل، فانقسم الناس إلى قسمين كما قال الله عز وجل: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. لكن السؤال الذي أطرحه الآن: هل استقامت الأمة في الأخذ بهذه الأركان الستة وحققوها كما جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما أجمع عليها السلف الكرام؟ الجواب لا، فإن أكثر الأمة مخالف في باب أو في أبواب من هذه الأركان، ومخالفتهم تكون في أكثرها أو في بعضها. وأول الخلاف الذي وقع في الأمة ليس في هذه الأركان، أول الخلاف الذي وقع هو في المسميات والأحكام، خلاف الخوارج مع الصحابة رضوان الله عليهم، حيث كفروا فاعل الكبيرة، فقالوا الزاني كافر والسارق كافر وشارب الخمر كافر في أقوال ابتدعوها ما أنزل الله بها من سلطان، مع أن هذه الأمور ربما وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤثر ولم يذكر التكفير لأحد منهم، بل إن شارب الخمر حين دعا عليه بعضهم بقوله أخزاك الله قال لا تعن الشيطان على أخيك فإنه يحب الله ورسوله. وهكذا قال الله عز وجل في شأن القصاص، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وهكذا الزاني البكر جلده والمحصن رجمه، ولو كان كما يقول الخوارج أن فعل الكبير كفر لكان عليهم حكم الردة على أي حال. فلما ظهر فساد مذهب الخوارج وقاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه واستباحوا دمه، وقبله قتلوا عثمان ثم قتلوه، وأرادوا قتل معاوية وعمر بن العاص إلا أنهم سلموا، جاءت فرقة مخالفة للخوارج تماما في باب المسميات والأحكام فأثبتت الإيمان الكامل لفاعل الكبيرة. الزاني عندهم كامل الإيمان، السارق كامل الإيمان، شارب الخمر كامل الإيمان، والقاتل كامل الإيمان، يعني مذهب في أقصى اليسار ومذهب في أقصى اليمين، والحق في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن فاعل الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. والسبب في ضلالهم جميعا الخوارج والمرجئة أنهم زعموا أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، مع أن الله عز وجل قد ذكر زيادة الإيمان في كتابه الكريم في عدة مواطن، ليزداد الذين آمنوا إيمانا فزادتهم إيمانا. اليوم أكملت لكم دينكم، قال البخاري، فإن لم يكن كامل فهو ناقص، بمعنى كلامه. فلما تميزت هاتان الطائفتان الخوارج والمرجئة كل بقوله، وأهل السنة يردون عليهم ويبينون فساد أقوالهم وأن الحق في طريقة السلف، نبتت نابتة من أتباع واصل بن عطاء الغزال وعمر بن عبيد بن باب، ذهبوا إلى أن المؤمن العاصي في منزلة بين منزلتين، أي أنه لا مؤمن ولا كافر. لماذا سلكوا هذا المسلك؟ قالوا من حيث الزواج، من حيث البيع والشراء، من حيث حل ذبائحهم، من حيث المعاملات الدنيوية لا بأس بذلك، لأنهم في منزلة بين الإيمان والكفر. ووافقوا الخوارج في الحكم الأخروي، فزعموا أن فاعل الكبيرة يخلد في النار، استدلوا بأدلة لا دلالة لهم فيها، كقول الله عز وجل ما هم بخارجين من النار، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، إنك من تدخل النار فقد أخزيته. وهذه في شأن الكافرين ليست في شأن المسلمين، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وهو حديث متواتر لفظا ومعنى، وقد ساق طرقه وخرجها شيخنا مقبل رحمه الله في كتابه الشفاعة، أظن حديث رقم 50، يعني أنس وغير. وعن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيرت بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة لأنها عم وأكفى، أترونها للمتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين الخاطئين المتلوثين. انتهينا من هذا الباب أن مذهب المرجئة والخوارج والمعتزلة الذي خالفوا فيه أهل السنة والجماعة في باب المسميات والأحكام هو أول الخلاف في الأمة، وهكذا وقع خلاف الرافضة في سب الصحابة وتنقصهم والإزراء بهم، وهكذا وقع من الخوارج تكفير لعلي بن أبي طالب ومن إليه، وقاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كما أنه قتل الرافضة حيث ادعوا له الألوهية. فلما كان في أواخر القرن الأول وبداية القرن الثاني بدأ أهل البدع بالكلام في الذات الإلهية، تدرجوا في الباطل، فكان مبدأ كلامهم في الأسماء والأحكام: مؤمن، كافر، فاسق، ظالم، وهكذا. لكن بعد ذلك جاء الجعد بن درهم وقرأ في كتب الفلاسفة من الهند واليونان وترجمها، ووقع فساد عريض حيث بدأ في التكلم في الذات الإلهية، فزعم أن القرآن مخلوق وأن أسماء الله عز وجل وصفاته مخلوقة، وذهبوا إلى عدم وصف الله عز وجل بالصفات، بل والأسماء في حقه مجاز. لكن الذي شهر هذا المذهب هو الجهم بن صفوان، رجل من أهل سمرقند وجد قوما من السمنية الذين لا يؤمنون إلا بمحسوس ملموس مشموم مطعوم مرئي، ما يؤمنون إلا بمحسوسات ملموسات نحو ذلك. فقالوا للجهم بن صفوان وكان جاهلا بربه: ربك هذا الذي تدعو إليه مطعوم هو، مشموم هو، له مجس، والرجل جاهل. وقع في الحيرة فترك الصلاة 40 يوما، لا يصلي ولا يعرف ربا. ثم خرج بعد 40 ببدعة سيئة إلى أبعد ما تستطيع من السوء، حيث قال لهم: ربي لا فوق ولا تحت، ولا داخل العالم ولا خارج العالم، ولا متصل ولا منفصل، ولا حي ولا ميت، ولا موجود ولا معدوم، وهكذا. وهذا الوصف ليس وصفا لله عز وجل، هذا وصف العدم، وصف العدم، لأن ما من شيء إما موجود أو معدوم، حي أو ميت، فوق أو تحت، داخل أو خارج، متصل أو منفصل، لكن هذا وصف العدم. حتى أن من عقيدتهم أن الله عز وجل يوصف بالسلب بشرط الإطلاق، يعني معناه النفي المحض للرب. هذه الأسماء التي نقرأها في القرآن: الله لا إله إلا هو، قل هو الله أحد، الحي القيوم، قال الجهم ومن إليه، هذه أسماء لبعض مخلوقات الله عز وجل، وليس له صفات نهائيا. وما زال أهل السنة يجاهدون ويبينون سوء مذهب الجهمية ويثبتون أن الله عز وجل حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فعال لما يريد، يسمع ويبصر ويتكلم ويشاء ويريد، وله وجه ويدان وقدم يليق بجلاله إلى غير ذلك، يغضب ويرضى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هذه عمدته، ليس كمثله شيء تنزيه، وهو السميع البصير إثبات. والمبتدعة ضلوا ضلالا بعيدا حيث أخذوا بطرف من الآية وتركوا الآخر، فالجهمية ومن إليهم أخذوا بقول الله عز وجل ليس كمثله شيء، وقالوا إذن لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا له يد ولا له ساق ولا له وجه ولا له كذا ولا كذا. والممثلة أخذوا بقول الله عز وجل وهو السميع البصير، فزعموا أن سمع الله وبصر الله ويد الله ووجه الله كسمع الإنسان وبصر الإنسان وإلى آخره، وكلهم قد ضل ضلالا بعيدا، حتى قال نعيم بن حماد الخزاعي: من مثل الله بخلقه كفر، ومن عطل الله من صفاته كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تكييف ولا تمثيل، فهو سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لما ظهر مذهب الجهمية كان مذهبا رديا تمجه كثير من العقول، لأنه مذهب ظاهر البطلان. الله عز وجل يقول لله أسماء الحسنى فادعوه بها، وهؤلاء يقولون هذه أسماء مخلوقات لله، الله أمرنا أن ندعو في أسمائه، فأنت حين تقول يا الله أنت تدعو الله الحي القيوم، تدعو القوي القاهر، وأيضا أنت تدعو سميعا بصيرا قريبا مجيبا، وتعلم أنه بالعلو لما تقرأ من الآيات، وهو العلي العظيم: سبح اسم ربك الأعلى، يخافون ربهم من فوقهم، آمنتم من في السماء، إليه يصعد الكلم الطيب، تعرج الملائكة والروح إليه، بل رفعه الله إليه، تنزيل من الرحمن الرحيم، ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل، وأدلة المعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به حتى انتهى إلى مستوى أسمع به صريف الأقلام، لأن الله عز وجل في العلو على عرشه، الرحمن على العرش استوى. فجاءت المعتزلة موافقين للجهمية في بعض شيء ومخالفين لهم في شيء، فالمعتزلة أثبتوا لله الأسماء، قالوا هذه الأسماء: الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن السميع البصير، نحن نثبتها أنها أسماء لله، لكن أسماء لا معاني لها، مثل صالح عندنا في البشر صالح وربما يكون فاسدا، خالد وهو ميت، قوي وهو ضعيف، فهم قالوا أسماء الله لا معاني لها، سميع لا يسمع، بصير لا يبصر، مريد بلا إرادة، متكلم بلا كلام، حتى يدرسون كتابا كان يدرسه الشيعة في صعدة اسمه الأساس في عقيدة الأكياس، وفيه سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، مريد بلا إرادة، وهكذا. فلا يثبتون لله عز وجل الغضب ولا الرضا ولا السخط ولا الوجه، ولا يثبتون اليدين ولا شيء من الصفات، وما زال أهل السنة يجاهدون في بيان الحق، وأن الله عز وجل موصوف بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وسموا كل من ينفي عن الله الصفات بالجهمي، سواء نفى الأسماء والصفات أو نفى الصفات أو نفى بعض الصفات، يسموه جهميا من باب الإطلاق العام، ولكن عند الإطلاق الخاص هم فرق: من عطل الله من أسمائه وصفاته الجهمية والقرامطة والباطنية، ومن عطل الله من صفاته وأثبت الأسماء هم المعتزلة، ثم جاءت طائفة هي أضر على المسلمين من هؤلاء، مع أنهم دون هؤلاء في الضلال، لكن كلما كان المتقمص للباطل أو الداعي إلى الباطل قريب إلى أهل الحق في بعض الأشياء ربما يكون ضرره أعظم وأكثر من أولئك، لأن الجهمي لما يقول الله سميع بلا سمع أي عربي سيقول هذا كلام سخافة، كيف سميع بلا سمع؟ لو قلت لك أيها المعتزلي أنت سميع بلا سمع توافقني سيضارب، أو لو قيل في شيخه عليم بلا علم ربما يضارب، شيخك عليم بلا علم، سميع بلا سمع، حليم بلا حلم، هذا قد تكون سبب ظاهر. جاء محمد بن عبد الله بن كلاب وهو أصل الأشاعرة، وأكثر الناس لا يعلمون ذلك، أكثر الناس يسمعون بالأشاعرة، والحقيقة أن الأشاعرة هم أبناء الكلابية. قام هذا ابن كلاب للرد على الجهمية والرد على المعتزلة، لكنه سلك مسلكا خلفيا، سلك مسلكا بدعيا. ما هو هذا المسلك؟ أنه اتخذ لإثبات الأسماء والصفات الدلالة العقلية لا النقلية، وهذه من أعظم الفتن التي ضربت الدعوة الإسلامية، فقدموا العقل على النقل، قدموا زبالة عقولهم على المنقول من كلام ربهم ومن كلام نبيهم صلى الله عليه وسلم ومن منهج السلف الصالح الكرام رضي الله عليهم. نظر ابن كلاب وتفكر بعقله الذي يظن أنه يوصله إلى المطلوب، ما أثبت من الصفات الله عز وجل إلا سبع صفات، مع أن أسماء الله وصفاته غير داخلة تحت عدد معلوم لنا، غير محصورة بعدد معلوم لنا، فالله عز وجل له أسماء كثيرة. وأما حديثنا لله 99 أسماء مئة إلا واحد من أحصاها دخل الجنة، إنما هذه 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ليست كل أسماء الله، كما هو مذهب جماهير السلف والخلف، بل نقل عليه الإجماع، نقله النووي ونقله غير واحد كما بينته في رسالة التبيين في خطأ من حصر أسماء الله في 99. وأما صفات الله عز وجل لا منتهى لها، فهو الفعال لما يريد، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وهو يقول الله عز وجل له سبع صفات: حي مريد قادر علام، له السمع والبصر والكلام. جاءت الماتريدية وزادوا صفة التكوين 8 صفات، زعموا أن العقل لم يدل إلا على هذه الصفات، وهذا ضلال من جهتين: الأول لأنهم اتخذوا الدلالة العقلية، الثاني حيث زعموا أن العقل لا يدل إلا على هذه السبع، والصحيح أن العقل يدل على أكثر من هذا، يدل على صفة الرحمة، ويدل على صفة الرضا، ويدل على صفة الغضب، ويدل على كثير من الصفات، صفة الكلام وصفة السمع والبصر والقدرة والقوة إلى غير ذلك. فكان ضرر الأشاعرة الذين هم أفراخ الكلابية على الدعوة الإسلامية أعظم من ضرر أسلافهم. فبهذا تعلم أن البدع تتنوع، وأنها تتزيى وتتزين بأقوال باطلة، فعليك أيها السلفي يا طالب العلم أن تتعلم العقيدة الصحيحة، عقيدة السلف أصحاب الحديث، ابتداء اعلم العقيدة التي أوجب الله عز وجل عليك المعرفة لها. ثانيا، إذا من الله عليك بالعلم عليك أن تعلم شبه القوم حتى ترد عليها وتفندها وتظهر ضلالها وتجلي عوارها. فإن الآن أكثر الماتريدي، أكثر ماذا؟ الأحناف ماتريدية، وأكثر الشافعية أشعرية، وأكثر الرافضة والباطنية جهمية، وأيضا معتزلة، مع أن بدايات الرافضة كانوا ممثلة، حتى قال بعضهم ليس بيني وبين الله من الفرق إلا اللحية والفرد، قاتله الله. ثم انقلبوا إلى مذهب الجهم ومذهب الاعتزال، والله المستعان. وفي باب القدر، الرافضة ومن إليهم قدرية نفاة، والأشاعرة جبرية، يزعمون أن العبد مجبور على فعله. وأنت يا طالب العلم لك طريقان: إن كنت من المبتدئين ولست ممن يؤهل نفسه ليكون من المبرزين، فلا أقل من دراسة العقيدة الواسطية والاستفادة مما فيها من المسائل العلمية التي هي عقيدة سلف صافية، وكذلك لمعة الاعتقاد، كذلك اعتقاد السلف الصابوني واللامية المنسوبة لشيخ الإسلام، والحائية المنسوبة حائية أبي بكر بن أبي داود وما في بابها. والحمد لله قد من الله علي بالمنظومة الزعفرية في مهمات العقيدة والأخلاق الإسلامية، أتت على جمل من عقيدة السلف، وهكذا من المسائل العصرية التي خالف فيها الخلف، وأرجو أنها سليمة وبريئة من كثير من العيوب التي ربما التصقت ببعض المنظومات السابقة أو العقائد السابقة. لا لأني أدعي لنفسي العصمة، ولكني استفدت من المتقدمين، فمثلا السفاريني رحمه الله وإن كانت منظومته نفيسة، إلا أنه وقع في مخالفات، منها يعني أنه صار على قول الجهمية في قوله: وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى، وما يليه من الأبيات. وهكذا العقيدة الطحاوية فيها جمل من المخالفات، حتى أني أخرجت منشورا بعنوان التنبيهات السلفية على العقيدة الطحاوية، ذكرت 13 مسألة، بعضها خطأ محض، وبعضها كان الأولى أن يتركه أو أن يأتي بغيره من المسائل، والله المستعان. وأما إن كنت ترجو أنك تفيد وتستفيد، فلا تبخل على نفسك بدراسة كتب الردود وكتب القواعد، ومن أحسن كتب القواعد التدمرية، إلا أنها قد تكون ثقيلة على بعض الطلاب، لا لأنها صعبة، هي من السهل الممتنع، مع تكرار النظر في العبارة وتقريبها تجد أنها سهلة جدا ومقربة لجميع الفنون. لذلك استفدت منها كثيرا في كتابها القواعد الإحسان في أسماء وصفات الرحمن، استفدت منها كثيرا، ولخصت منها لا سيما الباب الأخير المتعلق بكيفية الرد على أهل البدع إجمالا، سواء الرد على الجهمية أو الرد على المعتزلة أو الرد على الأشاعرة أو الرد على المفوضة أو الرد على الممثلة، وهم أنواع الملحدين في أسماء الله وصفاته. وهكذا الاستفادة من شروح الشيخ ابن عثيمين وما ألف وصنف كالقواعد المثلى، تقريب التدمرية، فتح رب البرية في تلخيص الحموية، وهكذا كتاب الحموية كتاب مفيد. وأدم النظر في كتاب الشريعة للآجري، السنة لابن أبي عاصم، السنة لعبد الله بن أحمد، المحج الأصفهاني، شرح أصول السنة، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للآلكائي. هذه كتب ينبغي للطالب أن يديم النظر فيها بين الحين والآخر حتى تصير لديه ملكة في معرفة منهج السلف، ثم مع الأيام سيعرف منهج الخلف ويرده بالرد الإجمالي أو بالرد التفصيلي. وأنت لا تظن أن هذه الفرق الآن غير موجودة، هذه الفرق موجودة، إلا أن الأسماء قد تكون مختلفة. وإلا عندنا الرافضة الحوثيون في باب الأسماء والصفات معتزلة، في باب القدر قدرية، في باب الأسماء والأحكام خوارج تكفيرية، وهكذا الإباضية في عمان يسيرون على مذهب المعتزلة وعلى مذهب الخوارج، وهكذا الأشاعرة متوافرون في كل البلدان، حتى أني قلت لكم أغلب المالكية أشاعرة، أغلب الشافعية أشاعرة، أغلب الماتريدية حنفية أو الحنفية ماتريدية، بل قد تأثر بعض الحنابلة بمذهب الأشاعرة. فعليك أن تأخذ أولا العقيدة من أهل السنة والجماعة قبل أن تدخل في باب البدع، في باب المخالفين، في باب المناوئين. وحتى في تدريسك ابدأ بتدريس عقيدة السلف أصحاب الحديث، فمع تدرج الطلاب معك تطرح لهم من يخالف في هذا الباب مع الرد الإجمالي ومع الرد التفصيلي. الرد الإجمالي أي بيان أن مذهب هذه البدع فسد من أصله بأوجه، والرد التفصيلي بيان كل صفة على حد ذاتها، والله المستعان. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. وهنا أسئلة نسأل الله أن يوفقنا الإجابة عليها. يقول: ما هي المتون التي يتدرج بها طالب في فن العقيدة وفن التوحيد وفن الفقه وفن الحديث، وما هي المحفظات؟ هذا سؤال طويل. أما العقيدة قد أشرت إلى بعضها ابتداء ندرس لمعة الاعتقاد، والعقيدة الواسطية واللامية والحائية، وهكذا المبادئ المفيدة وما في بابها. وأما التوحيد تدرس القواعد الأربع، ومعنى لا إله إلا الله، معنى الطاغوت، نواقض الإسلام، كتاب التوحيد وما في بابه. وأما الفقه ابدأ بدراسة عمدة الأحكام على طريقة الفقهاء، أعني على طريقة المحدثين، بفك العبارات وذكر الشاهد من الحديث. وهكذا لا بأس بدراسة الدرر البهية، ومع الأيام بلوغ المرام تتوسع. وهكذا قبل ذلك خذ لك في علوم الآلة كعلم النحو ما تقوم به اللسان، وعلم المصطلح ما تستطيع أن تتوصل إلى معرفة المقبول من المردود من الحديث، وعلم الأصول ما تستطيع به الترجيح، ومعرفة الناسخ والمنسوخ، ومعرفة الخاص والعام والمجمل والمبين والظاهر والمؤول، وهكذا طريقة الجمع بين ما ظاهره التعارض من الحديث. وهذا مع الأيام. ولي جواب أوسع من هذا موجود في قناة التلكرام من أراد أن يرجع إليه. قال: حكم من ينكر عذاب القبر. كافر إذا كان ينكره بعد علمه بأدلة القرآن والسنة على ثبوته، وهي في القرآن جملة ذكرت منها في كتاب عذاب القبر ونعيمه أكثر من 14 موطنا في القرآن. وأما السنة فهي أكثر من 100 حديث صحيح وحسن. أما إذا أتيت إلى الصحيح الحسن لغيره ربما يكون أكثر. يقول هل الحوثيون كفار؟ نعم كفار، سبون الصحابة وينكرون السنة. والطائفة القرآنية كفرها جمهور السلف، لأن من أنكر السنة كفر، لأنه أنكر القرآن. الله عز وجل يقول ما أتاكم الرسول فخذوه، وقول ما أنطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم هؤلاء يقولون يكفي القرآن. كيف يكفي القرآن؟ أتحداه يصلي الظهر 4 ركعات بالقرآن، أو يصلي العصر 4 ركعات بالقرآن، أو المغرب 3 ركعات، يسر في الواحدة ويجهر في الثنتين؟ أين هذا في القرآن؟ أين في القرآن أنه يقول الله أكبر ويدخل في الصلاة؟ أين في القرآن أنه يركع على هذه الهيئة ويقول سبحان ربي العظيم؟ أين في القرآن أنه يقول سمع الله لمن حمده؟ كل هذا إنما عرفناه بالسنة. الطائفة القرآنية طائفة كافرة مارقة. يقول سمعنا أنك تجوز اللعن، فما الراجح؟ أما اللعن قد لعن الله ولعن رسوله ولعن المسلمون، لكن قل لعن المعين، هذه هي المسألة التي فيها الخلاف. فجمهور أهل العلم ذهبوا إلى عدم جواز لعن المعين الحي وإن كان كافرا، واستدلوا بقول الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء وما في بابه. وذهب كثير من أهل العلم كشيخ الإسلام في بعض أقواله، وابن مفلح شيخ بن عثيمين، لا الشيخ السعدي، وكثير إلى جواز لعن المعين، وتكون في حق الكافر دعاء بالطرد من رحمة الله، وفي حق المسلم دعاء بالطرد المؤقت. والمسألة خلافية، دخل رجلان على النبي صلى الله عليه وسلم فسبهما ولعنهما، الحديث في صحيح مسلم، سبهما ولعنهما، وقال أي اللهم أيما عبد سببته لعنته فاجعلها له زكاة ورحمة. وأنا لا أطلق اللعن مطلقا، من زعلك في كلمة لعنته ومن كذا، لكن هناك أناس يعملون من الأعمال ما يستحقون عليها اللعنة، وهناك أناس ربما يتجرؤون على دين الله فربما لعنوا، والله أعلم. ما هو الصواب في قوله تعالى إذ قال الله عيسى إني متوفيك ورافعك إلي؟ الصواب أنه رفعه بعد أن توفاه وفاة النوم لا وفاة القبر، فهو حي وإنما يموت في آخر الزمان. يقول هل جاء حديث أين توضع اليدين أثناء القيام في الصلاة عند قراءة الفاتحة؟ توضع على ما تهيأ، وضع اليد اليمنى على اليسرى. أما ما جاء أنه تحت الصرة لا يثبت، بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلب، وما جاء أنه فوق الصدر لا يثبت، إن كان أخرجه ابن خزيمة إلا أن فيه ضعف كما هو معلوم، ولكن يضعها الإنسان، يضع اليمنى على اليسرى على ما يتيسر بدون تكلف للرفع وبدون تكلف للخفض. قال ما هو الصواب في الفخذ، هل هو عورة أم لا؟ الفخذ عورة لكن غير مغلظة، فقد بوب البخاري رحمه الله باب الفخذ عورة، ثم ذكر حديث جرهد قال وحديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط، أقصد نعم حديث أنس قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم خيبر فرأيت فخذه، وأيضا حديث عائشة لما دخل أبو بكر وعمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كاشف لفخذه، وحديث جرهد أحوط من أن الفخذ عورة فتكون غير مغلظة. قال أين توضع اليدين عند الركوع؟ وصح عن ابن مسعود كان يضع يديه بين فخذيه، هذا منسوخ، بين ذلك سعد بن أبي وقاص وأنكر على ولده، قال قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا أن نضع على الركب. يقول هل الأخوان المسلمون من أهل السنة وأصحاب الجمعيات؟ لا، ليسوا من أهل السنة، هم من أهل البدعة. الشيخ بن باز سئل عن الأخوان المسلمين وجماعة التبليغ، هل هم من 72 فرقة؟ قال أي إنهم من 72 فرقة المتوعدة بالنار، فهم من أهل البدع والضلالات، سواء الأخوان المسلمين أو أصحاب الجمعيات أو من يسير على سيرهم. والشيخ مقبل يقول أركان الحزبية 3: الكذب والتلبيس والمكر. وهذه الأركان توجد في كل من تحزب وخرب، يتجرع على الكذب ويتجرع على التلبيس على الناس، وتجده ماكرا في دعوته. انظروا إلى من تحزبوا، كم لهم من الكذبات على شيخنا يحيى حفظه الله وعلى دارنا، تارى بأنه يتنقص الصحابة أو يسب الصحابة أو يطعن في الصحابة، تارى بأنه يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم. كلام لا خطام له ولا زمام، الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم كفر، الطعن في الصحابة رضي الله عليهم معلوم أنه كفر وخطر عظيم. وهكذا مسائل كثيرة يذكرونها قائمة على التلبيس والمكر. القول بأنه يبدع عثمان كذب، سمعناه هو يقول من حكم على عثمان بالبدعة كفر، من بدع عثمان كفر، وهم يقولون يبدع عثمان. فأي حزب لابد أن يكون شعاره الكذب ودثاره التلبيس والمكر. أثبتوا بارك الله فيكم على كتاب ربكم وعلى سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وإياكم وتصديق الكذب. قال: هل مراسيل الحسن تصلح بالشواهد والمتابعات؟ الصحيح أن مراسيل الحسن لا تصلح للشواهد والمتابعات. لماذا؟ لأنها في حكم المعضلات، ربما يكون الساقط بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أعداد، وهكذا الزهري ومن إليه. حتى مراسيل سعيد بن المسيب ليس على إطلاقها أن الشافعي قبلها، إنما الشافعي يقول: تتبعت مراسيل سعيد بن المسيب فوجدته لا يروي إلا عن ثقة. إذن الحجة التي جعلت الشافعي يستدل بكثير من مراسيل سعيد بن المسيب ليس الإرسال وليس سعيد، وإنما هو التتبع للطرق والشواهد. يقول: ما هو الضابط في تبديع وتفسيق المرء في المسائل العقدية؟ لأن هناك المسائل العقدية يقال فيها لا يبدع ولا يفسق فيها المخالف. يبدع من ارتكب بدعة، من سلك سبيل أهل البدع. أما بعض المسائل التي يكون الخلاف بين السلف فيها، مثل هل النفس هي الذات أو النفس صفة من صفات الذات، هل المؤمنون يرون الله في الموقف فقط أم يراه المؤمنون والكفار، أم يراه المؤمنون والكفار والمنافقون، مسائل اختلف فيها السلف مع اتفاقهم في مسألة الرؤية، ومع اتفاقهم في إثبات النفس لله عز وجل. وهكذا حديث إن الله خلق آدم على صورته، هل المراد على صورته بأن الضمير يعود إلى الله عز وجل أم هو عائد إلى آدم؟ مع أن أهل السنة متفقون على إثبات الصورة لله، سواء من هذا الحديث أو من غير هذا الحديث، فقد تجد خلاف بين أهل السنة في تفريعة من التفريعات أو في مسألة من المسائل مع اتفاقهم في الأصل، مثل قول الله عز وجل: فأينما تولوا فثم وجه الله. قال بعضهم حين وجد تفسير الشافعي ومجاهد أن الوجه الجهة، زعموا أنهم يعولون الصفة، ما هو صحيح. إنما هذه الآية اختلف فيها العلماء، هل هي من مسائل الصفات أم هي من مسائل الأحكام؟ كذلك يوم يكشف عن ساق، فعلى القول بثبوته عن ابن عباس سيكون تفسير الآية فقط، لأنه شدة، مع أن الأثر لا يثبت عن ابن عباس، وقد جاء إثبات الساق من أدلة أخرى. يقول: هل صح عن النووي رحمه الله أنه تراجع عن تأويل الصفات؟ قرأت منشورا للشيخ عبد المحسن العباد رحمه الله، لكن الذي يظهر أنه لم تقع منه الرجعة، وإن كان قد رجع في بعض المسائل ويوافق السلف الكرام في كثير من المسائل، إلا أن أصل التأويل ما زال عنده، وهو يرى مذهب المفوضة في بعض أموره، وربما سار على مذهب الأشاعرة في بعضها، والله المستعان. ما حال الدكتور محمد العيسي إذا كان صاحب منظمة هذا رأينا منه أعمال إلى الكفر أقرب، إن لم يتب إلى الله عز وجل منها هو إلى الكفر أقرب. يضرب الصليب، يعني الناقوس، ناقوس النصارى في الكنيسة، وهكذا يترحم على اليهود ويسميهم بإخوانه. وفتوى أهل العلم أن من زعم أن اليهود إخوان له كافر، فأقواله كفرية في بعضها، وأفعاله بعضها كفرية. وذهب للصلاة على اليهود الذين حرقهم هتلر، والله المستعان، أفعال سيئة تدل على فساد في العقيدة، والله المستعان، وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وجزاكم الله خير على حسن الاستماع، واعذرونا على الإطالة. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.